但是呢，我也和他们一起和他们分分不出的感受。亚尼伊本伊本伊斯加勒特的福本希亚安雷。الأول التصرف الدال على الرضا، وهذا يقوي كلام الشيخ الأنصاري بأن المستثمر الخيار إنما هو التصرف النوعي الذي نوعا يدل على الرضا. أو القسم الثاني الذي يذكره ابن إدريس الحلي، إنما يكون تصرف منقسم السلعة أو يتصرف فيه تصرفا تنقص قيمته. إذا تصرف لا يزيد من القيمة، مثلا الكتاب ما عنده غلاف يغلفه، هذا إذا يريد يفسخ المعاملة في الواقع يكون صالح البايع، لأنه هو البايع دفع له كتاب أبو درهمين وقاعد يسترجع كتاب يسوى 3 دراهم. أما إذا كان تصرفا منقصا للقيمة هذا لا يحق له أن يفسخ، أو يكون لمثل ذلك التصرف أجرة. يعني شلون؟ مثلا هو رجع اشترى الحمار فأجره لشخص، أو يكون لذلك التصرف أجرة بأن يركب الدابة أو يستعمل الحمار، يعني يحمل المشتري على الدابة مثلا شيء مثلا أو إنسان مثلا، أو يقتل الجارية، بمعنى أنه هذا لا يجوز إلا للمالك الذي قد قصد اللزوم، أو يلامسها أو يدبرها تدبيرا ليس له الرجوع فيه. يعني يأتي بصيغة التدبير، يعني يأتي ويقول لهذه الجارية لله علي مثلا، أو يقول بأنه مثلا أنت مدبرة مثلا، أنت حرة دبر حياتي مثلا، يأتي بصيغة التدبير، وهذه تؤدي إلى أنها تصبح مدبرة، وهذا ما يجوز في مال الغير. أنا ما أقدر أدبر عبدك أو جاريتك لأنه ما عندي أي حق استيلاء وتصرف، فأنا شلون أجي أدبر الجارية وبعدين أرجعها إليك؟ لأن الجارية المدبرة أقول لا يجوز بيعها. أو يدبرها تدبيرا ليس له الرجوع فيه، يعني ما يقدر يرجع في التدبير، فيكون حكمها حكم المنذور، فيكون كالمنذور. أو لا، البعض قالوا التدبير يمكن الرجوع فيه، أما إذا كان نذرا بالتدبير لا يجوز الرجوع فيه. يعني يقول لله علي أن أدبر أمتي بأن تكون حرة دبر حياتي بعد مماتي، فهنا بعد ما يقدر يرجع، فهذه صارت واجبة التدبير، فأنا ما أقدر بعدين أرجعها إليك. انتهى موضع الحاجة من كلام السرائر. وقال ابن إدريس في موضع آخر من السرائر: إذا لم يتصرف فيه، يعني في الحيوان أو فيما اشتراه، تصرفا يؤذن بالرضا في العادة، يعني هنا لا يكون إسقاط فهنا نلاحظ بعد يصرح يقول تصرفا يؤذن بالرضا في العادة، يعني عادة يؤدي إلى أنه مفيد الرضا، أما إذا عادة لم يكن هكذا فهذا التصرف لا يكون مصرفا للخيار. وأما العلامة الحلي على الله مقامه فقد عرفت أنه استدل على أصل حكم سقوط خيار الحيوان بأن التصرف دليل على الرضا باللزوم، يعني اعتبر التصرف مطلق التصرف دليل وعلامة على الرضا باللزوم المعاملة. وقال في موضع آخر العلامة رحمه الله عليه: لو ركبت دابة ليردها سواء قصرت المسافة أم طالت، يعني يصير الآن من بيت إلى بيت سيد مثلا حليفة، أو لا سيد حليفة الآن وهي الطهرة المسافة طويلة أم طالت المسافة، لم يكن ذلك رضا بها، يعني بالدابة. لماذا؟ لأنه ركوبه للدابة لأجل أن يرجع الدابة، أو أسرع يصل إلى سيد حذيفة ويرجع للدابة حتى المهلة والأمد والأجل 3 أيام لا ينتهي. ثم قال العلامة: ولو سقاها الماء أو ركبها ليسقيها، يعني ركب عليها حتى يأخذها للنهار ويسقيها ثم يردها، لم يكن أيضا ذلك رضا منه بإمساكها، ولو حلبها في طريقه فالأقرب أنه تصرف يؤذن بالرضا بها. إذا حلبها لا تختلف بعد. هذا كلام العلامة طبعا قالوا بعض العلماء إنه حتى إذا حلبها ما في إشكال كما أشرنا إليه الآن. وفي التحرير يقول في مسألة سقوط رد المعيب بالتصرف قال وكذا لو استعمل المبيع أو تصرف فيه بما يدل على الرضا يكون مصدر الخيار. وقال الشهيد في الدروس استثنى بعض العلماء من التصرف ركوب الدابة والطحن عليها وحلبها إذ بها يعرف حالها ليختبر، يعني أنه أنت الآن مشتري دابة لأجل أي شيء، إما لأجل أن تركب، إما لأجل أن تحرس لك المزرعة، أو لأجل أن تمشي لك الطاحونة وتطحن، أو لأجل أن تستعمل حليبها. أنت مشتري لك مثلا هذه البقرة على أنه تطي حليب باليوم شقد جالون، مثلا جالون حليب. خب أنت إذا ما تحلبها شلون تفهم صدق أو مصدق؟ خب لازم تحلبها. إذا أنت ما تركبها أو ما تستعملها في الطاحونة أو ما تستعملها في حرث القاع فشلون تفهم هذا الموضوع؟ يقول هذا مستثنات لأنه يعرف حالها بالاختبار فليختبر. هنا يقول وليس ببعيد، هذا كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه، يعني يأيد كلام الشهيد في الدروس أو يأيد ما نقله وما حكاه الشهيد في الدروس عن بعض العلماء. وقال الكلكي على الله مقامه لو تصرف ذو الخيار غير عالم كأن ظنها جاريته المختصة فقبلها أو لامسها بل وطأها حتى فتبينت ذات الخيار. يعني هذا المثال مثلنا بالأمس قلنا يمكن يتفق. أو ذهب عن كونها المشترات، نفى أن هذه مثلا هي المشترات ففي الحكم تردد. يعني هل نقول بسقوط الخيار أو عدم سقوط الخيار؟ ففي الحكم يعني في سقوط الخيار تردد. شنو منشأ التردد؟ ينشأ أولا من إطلاق الخبر إذا أحدث فيها حدثا فذلك رضا من فلا شرط، يعني فلا خيار، هذا مطلق يشمل هذه الحالة. من إطلاق سقوط، من إطلاق الخبر بسقوط الخيار التصرف، فهذا يكون منشأ لسقوط الخيار. والجهة الثانية من وجه التردد ومن أنه لا ما يسقط ومن أنه غير قاصد إلى لزوم البيع، وإنما الأعمال تكون تابعة للقصود كما أن النيات هي مؤثرة في الأعمال. فإذا أنت مو قاصد الإهانة فبمد رجلك لا تعتبر مهينة، إذا أنت مو قاصد هاتك باستدبارك لا تكون هاتكا، لأنك غير قاصد، لأنك غير قاصد إلى لزوم البيع فالخيار لا يصح. إذا لو علم لم يفعل، هذا إذا كان يدري هذه مجاريته المختصة به ما كان يقبلها. إذا كان يدري هذا الحيوان مو فرسة الجاء به ما كان يركبه. لو علم لم يفعل والتصرف إنما عد مسقطا محل الشاهد هنا، محل الشاهد من إتيان هذا البيان المفصل للكركي هذه النقطة. يقول إنما عد التصرف مسقطا للخيار لدلالة التصرف على أي شيء؟ على الرضا باللزوم. يعني إذا التصرف لا يدل على الرضا باللزوم وجوده كعدمه. وقال في موضع آخر المحقق الكريم ولا يعد ركوب الدابة للاستخبار أو لدفع جموحها إذا كانت جانحة، يعني يريد الآن يذللها، أو للخوف من ظالم. الآن هو اشترى الدابة خبروه بأنه فلان ظالم الذي يستولى عليه مثلا يسجنه او يعذبه او يقتله، افتهم انت هنا يريد يجيك هذا المسكين شو يسوي؟ مصطاد يركب الدابة حتى يشرد أو ليردها إلى صاحبها. هذا الركوب لا يعد تصرفان ولا يعد هذه الأمور تصرفان. هذا كلام الكريم. ثم قال وهل يعد حملها للاستخبار تصرفان؟ يعني الآن في هذه الأيام الثلاثة مثلا هل حمل هذه الدابة المشتراة يعد تصرفا أو لا يعد تصرفا؟ نعم تقول ليس ببعيد، يعني ليس ببعيد أن لا يعد تصرفا أو ليس ببعيد أن يعد تصرفا. شو تفهمون أنتم؟ وبعدين قايل بعد أن لا يعد. نعم. وإلا إذا كان بحث ليس ببعيد المفروض ليس ببعيد أن يعد، ولكن لأنه لما قال أن لا يعد على تصريح منه قال وليس ببعيد أن لا يعد، لأنه الاستخبار يعني الغاية هي الاستخبار، يعني المهم القصد لأجل أي شيء. وكذا لو أراد ردها وحلبها لأخذ اللبن على إشكال ينشأ من أنه ملكه فله استخلاص، يعني أنه الآن أنا أريد أن أرد هذه البقرة بس أشوف بالطريق أن ضرعها مليء بالحليب وأنا عطشان، فإذا حلبتها هل هذا ينقض فسخي أو ما ينقض؟ من ناحية ينقض لأنه أنت إذا حلبتها يعني تصرفت فيها تصرف كأنه أنت راضي فيها، ومن ناحية ما ينقض لأنها لا زالت ملكي، لا زالت ملكي، فإذا كانت ملكا لي فالمفروض أنه يباح لي أن أتصرف فيها ما يجوز للمالك أن يتصرف في مملوكه. وحكي عنه في موضع آخر يعني أنه يقدر أن يستخلص اللبن ما عندما نلبس وأنه ما نفسه، فإذا ملكها ملك لبنها ملك نتاجها ملك كل شيء
المشتري.
نعم المشتري في هذه المدة يتمكن أنه يفعل ما يشاء. قال المراد بالتصرف المصدف ما كان المقصود منه التملك لا الاختبار ولا حفظ المبيع، يعني مرة أنت الآن إنما تصرفك فقط أنك حافظ هذا المبيع كوديعة كركوب الدابة للسقي، فأنت بالواقع على هذا واحد الآن يجي يخلي عندك على عنوان الوديعة فرسه، أنت تترك الفرس تقول لأن الوديعة ما يجوز تتصرف فيها هاي تموت تتلف، أنت لازم تركبها تودي للمرتع للمرتع حتى يرتع، تركبه وتأخذه للنار حتى يشرب، ولا يقال أن هذا تصرف في الوديعة. وخير مثال فقهي له أنا جيت قلت له مولاي أبو مالك تطيني دين؟ قال إيش قلت؟ أقول له 4000 دينار. يقول عندك شيء تحطه رهينة عندي؟ يقول والله ليس لي إلا فرسي هذا هو يسوى 4000 دينار، فأجعل فرسي رهينة عند منه عند الشيخ. تعلمون أن الرهن لا يجوز، أحسنتم تصرف فيه فما يجوزك أن تنتفع فيه، وهذه الإشكالية هي التي تؤدي أنه هذا عنوان الرهينة الموجودة الآن في هذه الأموال التي تدفع بإزاء البيوت مو صحيحة، لأن هذا الفلوس اللي يأخذ منك صاحب البيت راح يستفيده، هاي مو رهينة، هاي إذا رهينة المفروض يخليها في البنك وما يقيسها إلا أن أنت ترجع البيت ويرجع لك الفلوس. زين، فإذا لا يجوز لهذا الشخص أن يتصرف في الرهن، وإذا يتركها كذا تموت من العطش والجوع، فيركبها حتى يأخذها منها تشرب ماء، هذا لا يعد تصرفا. هذا كركوع يقول لأنه ولا حفظ المبيع يعني حفظ الدابة كما في الرهن كركوب الدابة للسق، هو إذا أنت ما تركبها إذا ما تركبها ما تقدر تأخذها تسقيها لأن المكان بعيد، وإذا ما سقيتها راح تموت. تفضل.
حرام عليك
لا يكون حرام.
ما
لا ما يكون. أما إذا كان إذا كان قاصد من الأول البعض يستشكلون فيه، إذا كان قاصد من الأول يستشكل فيه. هذا الواقع هي مسألة خاصة، هي يعني مرتبطة مثل ما واحد يتزوج وحده وقاصد أنه ما يدفع لها المهر، البعض كان يستشكلون فيه، البعض يقول لا إنما المهر يستقر على ذمته. يعني أنا لا أتزوج امرأة وقاصد أنه ما أعطيها ما أعطيها إشي، يعني أنه تزوجتها على مهر مثلا 1,000,000 دينار بس أنا بيني وبين نفسي أنه ما أفعله ولا فلس، هل هذه تحرم أم لا؟
في رواية عندك أنه كالزانية صح؟
نعم، هو لهذا البعض البعض يقولون لا، يعني إذا لم يدفع يكون كالزانية، أما إذا يستقر في الذمة يمكن باشر يصير آدم ويدفع يكون الدين نعم، يعني مثل ما أنا الآن أشتري منك مثلا بضاعة ومن الأول ناوي أنه ما أعطيك فلوس، شلون؟ من المؤسف بعد السوق لما يصير سوق اليهود مو سوق المسلمين، هيك يصير يعني أنا الآن أدفع لك المبلغ على أنه صك بدون رصيد، صك بدون رصيد شو المعنى؟ يعني قرطاس ما يسوى فلس، أكسب به مثلا 1,000,000 دينار وأشتري منك بضاعة، هل هذه البضاعة يستعملوا استعمالها؟ إذا اشترى البيت هكذا هل البيت يجوز الصلاة فيه؟ هذه مثلا خلافية ولها مبادئ. وقال في موضع آخر انتهى البحث، ومراده من التملك البقاء عليه، يعني أنه يبقى على يتبقى على ملكيته أو الالتزام به يعني بالملكية، ويحتمل أن يقصد به يعني يريد بالتملك، هذا الواقع في كلام المحقق الكلكي، الاستعمال للانتفاع بالملك، لأن هذه الاستعمالات الانتفاعية كأخذ الحليب وما شابهه يعني أحيانا تكون للاختبار وأحيانا تكون لكونها انتفاعا ملكيا، يعني أنا مرة الآن أسكن بالبيت على أني صاحب البيت، مرة أسكن بالبيت على أني ضيف، وربما تصرفي في هذا البيت سواء كنت صاحبا للبيت أو كنت مثلا ضيفا واحد، مرة واحد يشتري بيت مرة واحد لا، يمنح له كالبيوت التي تخصص للطلبة، تمنح لك بيت مثلا في منطقة مثلا في شهر مهدية أو مكان آخر لكي تستفيد ببيت من البيت سنة أو سنتين مثلا، فنوع التصرف يكون متفاوت ومختلف للاختبار أو الحفظ، طبعا هذا يتبين بالقصد بالنية. هذا ما حضرني من كلمات الأصحاب في هذا المقام الظاهرة في المعنى الثالث، وحاصل كل هذا أو حاصل ظهور كلمات الأصحاب هو أن التصرف على وجه يدل عرفا لو خلي وطبعه على الالتزام بالعاقد حتى يكون إسقاطا فعليا للخيار، فيخرج ما دلت القرينة على وقوعه لا عن الالتزام كالركوب على الدابة لأجل السقيط أو لأجل الرد أو لأجل الاختبار وما شابهه، لكن يبقى الإشكال المتقدم سابقا على محله، هذا في الواقع نوع استدراك، يعني أكثر التصرفات التي وردت في نصوص أهل البيت صلوات الله عليهم وكذلك كلمات العلامة وفتاوى العلماء في الواقع ذكرت تصرفات لم يكن المراد منها دلالتها على الالتزام بالعقد، يقول إذا قبل الجارية أو لمسها أو سقى الدابة أو ركبها هذا أعم من أن يكون دالا على الرضا بالالتزام أو لم يكن دالا على الرضا بالالتزام، لأن كل يقولون بأنه إذا ما تعطلون إحنا بالغصب نعطل جلسكم، هذا يكون تعطيل قهري هذا. نعم، يعني أننا نلاحظ أن كثيرا من المشترين الآن ترجع على سوق المسلمين تشوف كثير من الزبائن كثير من المشترين إنما يتصرفون في المشترى بدون قصد التملك اللازم بدون قصد الالتزام. يعني أنت الآن لما تروح باب المحل وتدري أنه لك الخيار في هذا تأخذ البيت تتصرف في أنواع التصرفات غافل عن أنه هذا التصرف إنما يكون مسببا لقصدك الالتزام بالعقد ويكون العقد لازم ويكون العقد غير متزلزل ويكون العقد ألف باء جيم دال 90% أصلا يوقع فيه أصلا مقاصدي. هاي تحتاج دراسة حوزوية حقيقة تحتاج دراسة حوزوية. بعض الأشياء ما تخش الدماغ الإنسان بصورة طبيعية. هذا كلام يقول من أن أكثر الأمثلة أمثلة التصرف المذكورة في نصوص أهل البيت والفتاوى ليست كذلك. يعني لم تكن من قبيل ما تدل على النية والرضا والقصد بلزوم المعاملة، بل هي واقعة غالبا مع الغفلة أو التردد أو العزم على الفسخ مطلقا. يعني اطلع او لم يطلع، عالم او لم يعلم، او لا، او اذا اطلع على ما يوجد زهده فيه. يعني انا الان اتصرف في هذا الكأس بان اخلي فيه شراب او طعام واشربه او اكله وانا غير قاصد اللزوم، بل ربما قاصد الفسخ. اما احيانا قصد الفسخ يكون قصد الفسخ مطلقا، يعني سواء كان بيعيب او ما كان بيعيب. شلون؟ انا الان اصب بيه ماي ساخن ماي فاير، انفطر او ما انفطر انا راح ارجع. ليش؟ انا مشتري ضد الكسر، بس ما يهمني الان انفطر او ما انفطر. فانا هذا الحيوان الان احلبه اركبه، بس ناوي انه انا راح ارجع بعد يومين او لا. انا ناوي الفسخ، اما متى؟ اذا ظهر العين انفضل، او اذا شفت السوق انه هذا ما يصرف لي راح ارجع. مطلقة يعني اطلع على ما يوجب الفسخ كالانفطار، ما يوجب ان الانسان يشيل اذن منه. هنا قال ما يوجب زهده، يعني ما يوجب الاعراض عنه فيه او لا. مطلقة يعني اطلع او لم يطلع، فهي غير دالة في نفسها عرفا على رضا. ومنه يظهر وجه النظر في دفع الاستبعاد الذي ذكرناه سابقا من عدم انفكاك اشتراء الحيوان من التصرف فيه في الثلاثة. في الواقع من يشتري حيوان ويخليه في الزجاجة ويقعد يتفرج عليه في السيارة؟ يشتري الحيوان لأجل غاية. وإذا هدشي حتى العبد الأمام يصير، يعني من يشتغل عبد حتى يقعد يخدمه ضيف ثلاثة أيام هو يصير مولى وأنا يصير سيد وأنا أصير عبد، أو يشتغل جارية ويخليها مثلا بالباكيت يغلبها ثلاثة أيام ما يقيسها وما يشوفها وما يشمها. من عدم انفكاك اشتراء الحيوان من التصرف فيه في الثلاثة فيكون مورد الخيار أصلا لغو يصير في غاية النظر، بأن الغالب في التصرفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم. أنت قاعد تتصرف الآن هذا ما يدل على أنه أنت راضي بلزوم هذه المعاملة، فلا يسقط بها الخيار. فهنا الشيخ رحمه الله عليه قاعد يبين وجه النظر في الدفع، يقول إذ فيه إن هذا يوجب مشكلة في الرواية. شنو المشكلة؟ إن الإمام عليه السلام لما قال إذا أحدث مشتري فيما اشتراه حدثا ومثل بأن ركبها أو لمسها أو نظر إليها أو حلبها سقاها طال فذلك رضا منه فلا خيار. هل المولى كان ملتفت إلى هذه النكتة؟ لا. يعني المولى كان عنده علم بالمصداق بالعالم الخارجي أو ما عنده علم؟ إذا قل ما عنده علم، هذه نسبة غير مغفورة للإمام صلوات الله عليه. إذا كان عالم فكلامه يكون مستهجن، تعليق على شبه المحارم. مثل ما أقول لكم ذاك الأسبوع الماضي جمعة كل الأسبوع عطلة، شو حد ما عاد أسبوع ماضي جمعة، لأن النادر كل معدوم. إذا صار نادر صار كل معدوم، فهذا يلزم من أن يكون استهجان، إذ فيه أن هذا يوجب استهجان تعليل السقوط، يعني فلا خيار بمطلق الحدث بأنه رضا. قال فذلك رضا من، حيث ذلك رضا من شنو، من وين جاب الإمام؟ لأن المصحح لهذا التعليل مع العلم بعدم كون بعض أفراده رضا، قلنا الركوب هو معلوم أنه رضا، بل كثير من أفراد الركوب هو رضا بالاختبار، السلامت شوية بيها مشكلة، التقدير بيها مشكلة، أما يمكن لمس وتقبيل مع غفلة؟ يعني الإنسان يغفل على أي شيء، لأنه يغفل على نادريته، يعلم بأن يغفل على أنه هذا التقبيل لازمه أنه رضي بالمعاملة، بلزوم المعاملة، أصل الرضا بالمعاملة موجودة. أنت إذا مو راضي بالمعاملة ما تشتري شيء، ما تقول قبلته. كلامنا في الرضا باللزوم، انتوا شايفين العقد المؤقت ام لا؟ العقد المؤقت انا لا اتزوج بواحدة لمدة شهر، هذا معناه شنو؟ يعني اذا دخلت بها، اذا قبلتها، يعني اردتها الى اخر حياتي؟ لا، انما تقضي لي حاجة لمدة شهر. هذا مو معنى انه اذا انا لمستها او قبلتها، بل حتى اذا وطأتها انا اكون راضي بلزوم العاق. فلازم هنا نقول شيء، نقول ان الشارع جعل هذا دالا نوعيا على لزوم العاق. يعني قاعد يقول لي انت ما تقدر تاخذ حريتك، حتى اذا اشتباها صدر منك. ولهذا تلاحظون الذي تزوج بامرأة في زمن عدتها جاهلا بالحكم والموضوع ما يدري بأنه هذه معتدة، وما يدري بأنها بأن الزواج بالمعتدة حرام أصلا أو يؤدي إلى الحرمة الأبدية، فدخل بها. إجماع الفقهاء أنها حرمة أبدية، إجماع الفقهاء. نعم إذا ما يدخل بها فما ما يؤدي إلى الحرمة، إذا كان جاهل، إذا عالم يؤدي حتى مجرد العقد عليه يؤدي الحرمة الأبدية. أما إذا كان جاهلا وما دخل بها ينفصل منها، أما إذا دخل بها فجاهل، كل العلماء يقولون الحرمة الأبدية. يقول هو ظهوره، يعني ظهور هذا التصرف فيه، يعني في الرضا عرفا من أجل الغلباء. هذا هو كلام الشيخ. فإذا فرض أن الغالب في مثل هذه التصرفات وقوعها لا عن التزام للعاقل، مثل ما افترضنا يحتاج إلى ملاحظة ومداقة حوزوية، لا عن التزام للعاقل، بل مع العزم على الفسخ أو التردد في الفسخ أو الغالب الغفل أصلا غافل، يعني ما عند هذه المدقات، كان تعليل الحكم على المطلق، يعني مطلق التصرفات بهذه العلة غير الموجودة إلا في قليل من أفراده مستهجنا. مستهجنا يكون خبري هذا كلام الشيخ، هذا مستهجنا. في الواقع الإشكال يعني وارد أنه إحنا إذا نريد نربطه بموضوع الرضا بالقصد، هذه حقيقة جدا صعبة جدا. سلام الله عليه أحسن مولاد.
Okay.